بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب 38، والذي عنون له بقوله: باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤواسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة، وقال عبد الرحيم: عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام شأن التعجيل بتجهيز الميت ودفنه، وقد جاء هذا في قصة عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه. فقد عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجده في النزع، فقال: لا أرى طلحة إلا وقد أخذه الموت، دخل في الموت. ثم قال بعد ذلك: عجلوا به. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجلوا به وأن يؤذنوه به، يعني أن يعلموه بوقت خروجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أمرهم أن يعجلوا به، يعني بغسله وتجهيزه وتكفينه، ثم يؤذن بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلموه ويخبروه حتى يخرج معهم النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية التعجيل بالتجهيز والدفن، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قوله عن هذه الجنازة إنها جيفة لا يعني هذا سبا ولا شتما ولا تنقصا، لكن هذا هو الحال، لأن الروح إذا خرجت من البدن أسرع الفساد إلى البدن، يتعفن، يسرع إليه الفساد ويتعفن وتظهر فيه الرائحة، خصوصا في بعض الأجواء الحارة. ثم بعد ذلك فيه ملحظ آخر أيضا، هو أن أهل الميت إذا بقي ميتهم بين ظهرانيهم فترة طويلة زاد حزنهم، حزنهم يستمر عليه ويزداد، لأنهم يرونه في هذه الحال التي قد فارق فيها الدنيا، ويستمر نظرهم إليه، فأولى أن يعجل بتجهيزه وتكفينه ودفنه حتى ينقطع عنهم هذا الوارد، وحتى ييأسوا من حياته، لأنهم بعد ذلك لن يبقى لهم إلا الصبر وإلا الدعاء. الإنسان المسلم في هذه الحال كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يسترجع، أن يقول كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه صفة عباد الله الذين يحبهم والذين أثنى عليهم. قال تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا ينبغي أن يزداد حزنهم برؤية ميتهم هذا فترة طويلة، وأيضا يخشى من بقائه مدة طويلة بعد موته قبل دفنه أن يتعفن جسده، أن يسرع إليه الفساد فتظهر منه بعض الروائح غير المستساغة التي تنفر منه. وهنالك بعض الموتى، بعض الناس يموتون بسبب بعض الأمراض أو بسبب بعض الجراحات، فإطالة بقائهم بين أهليهم هذه أيضا زيادة في حزنهم، فأولى أن يسرع الناس بتجهيز الميت ونقله إلى مثواه الأخير. هذا الإسراع كما سيأتي معنا في الأحاديث التالية ليس المقصود به أن يطيروا به على جناح طائر، لا، ولكن المقصود الاستعجال، عدم التريث، عدم التأخير، أن يبدأوا بالتجهيز والتكفين فور مفارقته للحياة، يغمضوا عينيه ثم بعد ذلك يبدأوا بتجريده من ثيابه ثم بتغسيله وتكفينه كما جاء في الأحاديث المتقدمة. نعم.
باب في الغسل من غسل الميت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: أنبأنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال: حدثنا حماد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.
نعم. هذه الأحاديث، الحديث الأول والحديث الثاني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربعة أمور: من الجنابة ومن الحجامة ويوم الجمعة ومن غسل الميت، يعني هذه الأمور كان يغتسل منها النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تقول أم المؤمنين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذه تدل بظاهرها، الحديث الأول حديث أم المؤمنين عائشة ليس فيه ما يدل على إلزام بالغسل من غسل الميت، حتى وإن كانت هذه الأمور الأربعة ذكرت سوية: الغسل من الجنابة هذا واجب، وغسل الجمعة الاغتسال يوم الجمعة هذا أمر المؤكد فيه أنه سنة، أنه سنة مندوب إليه، لكن غسل الميت ورد مع هذه الاغتسال من غسل الميت ورد مع هذه الأمور الأربعة، يعني اقترنت هذه الأمور ببعضها، فهل حكمها واحد بدون أن ينص على ما يدل على الوجوب أو يدل على غيره؟ هذه عند العلماء الأصوليين تسمى دلالة الاقتران، دلالة الاقتران يعني ذكرت هذه الأمور مع بعضها، لكن هذه دلالة الاقتران عند علماء الأصول ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة ليست من الدلالات القوية، وليس في الحديث أن النبي عليه السلام أمر بالغسل بالاغتسال من غسل الميت، ما فيها أمر، وذكرت هذه الأمور مع بعضها. ولكن الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل الميت فليغتسل، وهذه اللام لام الأمر، ومن حمله فليتوضأ، هذه تدل على الوجوب، هذه تدل على الوجوب. هذا الحديث كأنه مفسر للحديث الذي قبله من غسل من غسل الميت أنه كان يغتسل من غسل الميت. لكن هذا الحديث فيه إشكال، هذان الحديثان فيهما إشكال كبير عند العلماء. كثير من العلماء يرون أن هذا كان أول الأمر ثم نسخ، يعني لم يعد واجبا أن يغتسل الإنسان إذا غسل الميت أو أن يتوضأ إذا حمله، مع أن فيها معنى معينا الاغتسال من غسل الميت، ربما لأن الميت تلامس بدنه بعض النجاسات أو تخرج منه بعض النجاسات، فربما وقعت على بدن الغاسل، فعندما يغتسل يتنظف ويتطهر، والاغتسال من النجاسة أو من ظن النجاسة هذا أمر مطلوب مشروع. وكذلك الوضوء كما في حديث أبي هريرة الحديث الثاني من حمل الميت، لأن الذي يحمل الميت يمشي تحت النعش، وربما كانت هناك بعض النجاسات تخرج من الميت من الدماء أو من بعض الفضلات تسيل، وقد لا يشعر بها الإنسان فتصيب ثيابه وتلوثها، والطهارة مطلوبة، طهارة في الصلاة مطلوبة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة الموضع، هذه الطهارة الأنواع الثلاثة من الطهارة مطلوبة في الصلاة، لكن طهارة الثوب مطلوبة أيضا، لا بد منها طهارة الثوب في كل الأحوال، في الصلاة وفي غيرها من الأمور مطلوبة طهارة الثوب. فقد تصيب بعض النجاسات التي تخرج من الميت وهو محمول قد تنزل على بعض من يحمله، فلذلك كان الأحوط ماذا؟ أن يتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. لكن العلماء رحمهم الله المحققون قالوا إن هذا الأمر منسوخ، نسخ، يعني لم يعد هذا الأمر لازما، فلا يحتاج الإنسان الذي يغسل الميت إلى الاغتسال، ولا يحتاج الذي يحمله للوضوء، لكن يكفيه لو غسله أن يتوضأ، يكفيه إذا غسل الميت أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما الوضوء من حمل الجنازة فهذا قالوا إنه منسوخ، كما هو الحال بالنسبة للاغتسال، فإنه لم يعد واجبا، لم يعد واجبا. وهذا هو الذي عليه عمل العلماء من بعد عهد الصحابة، أنهم يرون أن هذا الأمر منسوخ. ومسألة النسخ أيها الإخوة، عندما نقول إن هذا الحكم منسوخ، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني هذه أن هذا الحكم قد زال عن وصفه الذي كان عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، أول الأمر نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أذن فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني فقوله ألا فزوروها هذا نسخ، يعني إزالة للحكم السابق الذي هو النهي عن زيارة القبور. فالنسخ هو إزالة الحكم السابق كله أو بعضه، في بعض الأحيان يزول الحكم كله، وفي بعض الأحيان يزول بعضه، وفي بعض الأحيان يأتي حكم أشد من الحكم الأول. لماذا هذا كله؟ لأن هذا كله من فعل الله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، يحكم ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء. لكن النسخ فيه مصالح ظاهرة وحكم بينة في كثير من الأحيان، منها التخفيف، التخفيف عن المكلفين، يعني كما في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد حولا كاملا، يعني عدتها من الوفاة كانت حولا كاملا، وهذا مذكور في كتاب الله في سورة البقرة. ثم نسخ هذا الأمر إلى 4 أشهر و10. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه العدة. ثم بعد ذلك الحكم التالي هو الذي نسخ الحكم، نسخ بعض الحكم السابق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 بعض من السنة، فهذا نسخ، هذا نسخ جزئي. ولكن هنالك نسخ كلي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وفي بعض الأحيان يكون النسخ إلى بدل، يعني النسخ يزول حكم ويأتي بعده حكم آخر، وفي بعض الأحيان يزول الحكم ولا يأتي حكم بعده. هذا كله من تقدير الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والخيرية هنا ليس في الإتيان بحكم آخر في كل الأحوال، لا، قد تكون الخيرية في التخفيف عن المكلفين، تخفيف عن المكلفين، إزالة الحكم الثقيل السابق يعني السماح لهم والإذن حتى لا يتحملوا شيئا من تبعة الحكم السابق. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مبين لشرع الله، مبين لشرع الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحكام، ثم ترد في سنته أحكام أخرى تنسخها. من هذا نأخذ أيها الإخوة أن النسخ ليس بالاجتهاد. لو اجتمع العلماء في عصر من العصور وقالوا: هذا الحكم ثقيل ونريد أن نخففه، أن ننسخه، هذا ليس لهم، ليس لهم، هذا لله وحده تبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا لله تبارك وتعالى. إنما اجتهاد العلماء في أي شيء في الكشف عن وجود الناسخ، ما هو الحكم الذي الجديد الذي نسخ الحكم الذي قبله، هذا العلماء يجتهدون فيه فيثبتونه، فيثبتونه. ولا يمكن أن يقول العلماء بأن هذا منسوخ بدون دليل، لا بد أن عندهم من الأدلة ما يدل على أن الحكم السابق قد نسخ. فالكلام المنقول عن كثير من العلماء وعن الإمام أحمد رحمه الله، وهو من تعلمون من أهل يعني إمام أهل السنة، هذا الكلام لا يمكن أن يقال إلا بدليل، ما قال إنه منسوخ إلا وعنده دليل يدل على أنه قد نسخ، لأنه ليس لاجتهاد أحد وليس في مكنة أحد كائنا من كان. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يبدلوا أو أن يغيروا أو أن يزيدوا أو أن ينقصوا في أحكام الله فإنهم لن يستطيعوا ذلك وليس ذلك لهم. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ، وهو الأمر بالاغتسال من غسل الميت أو الوضوء عند حمل الميت. لكن من توضأ بعد الاغتسال من الميت فهذا أمر حسن، لأنه زيادة في التطهير وزيادة في التنظف. نعم.
باب في تقبيل الميت. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مطعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل.
نعم، هذا من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته ومحبته. وعثمان بن مطعون هذا حقيق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحقيق بشفقة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عثمان بن مطعون أولا أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، عثمان بن مطعون أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، هذه واحدة. والثانية أن عثمان بن مضعون كان من السابقين إلى الإسلام في مكة وممن أوذوا وابتلوا، فهاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأوائل، يعني هو من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة مع جعفر ومع غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا. والهجرة هذه كتبها الله لأناس علم ما في قلوبهم ولهم مكانتهم في الإسلام ولهم فضلهم ولهم أثرهم، لأنهم أظهروا الإسلام وأخبروا عنه ونشروه في ديار بعيدة، نقلوا الإسلام الذي نزل في مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة وتحملوا كل هذه المشاق، بقوا في الحبشة زمنا معينا، ثم جاءهم خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظهر أمره في مكة، فاختلفوا، بعضهم قالوا لا نغادر الحبشة حتى يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يؤكد لنا هذا ويدعونا إلى العودة، وبعضهم سارعوا إلى العودة إلى مكة، ومنهم عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون هذا وهو قرشي، فجاء ودخل إلى مكة، ويوم أن دخل إلى مكة وجد الحال على ما هو عليه، ما تغير شيء، المسلمون مستضعفون وهؤلاء الأعداء متكبرون متجبرون لا يزالون على بغيهم وعلى طغيانهم، فلم يجد أحد من هؤلاء المهاجرين الذين عادوا وسيلة ليأمن على نفسه إلا أن يدخل في جوار رجل من أهل مكة من المشركين، فدخل عثمان بن السائب في جوار عتبة بن ربيعة وبقي في مكة، يراه كفار أهل مكة لا يستطيعون أن يمسوه بسوء، ولكن نفسه الراقية نفسه المؤمنة ما رضيت بذلك، كان يرى المسلمين المستضعفين يضربون ويعذبون ويؤذون وهو في مأمن، فما رضي، كيف يرضى لنفسه أن يكون في أمن وأمان وهو يرى إخوانه يعذبون، فرد إلى هذا الرجل المشرك جواره، رد عليه جواره ورضي أن يكون مع إخوانه أن يتعرض لما يتعرضون له من العذاب والأذى. ماذا حدث له بعد أن رد جوار الوليد ابن المغيرة؟ قابله أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فلطمه على وجهه ففقأ عينه، فقأ عينه، هذه أول الأحداث التي تصيبه بعد أن رد الجوار. ماذا حصل له؟ بقي على إيمانه وبقي ثابتا صامدا. وبعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع شمل الصحابة هنالك، كان عثمان بن السائب معه. ما هي سيرة عثمان؟ نريد أن نجتزئ منها على شيء واحد اشتهر عنه، وهو كثرة العبادة والإخبات والإنابة لله تبارك وتعالى. كان كثير العبادة، كان كثير الصيام، كثير التبتل، هذا أمر مشهور عنه. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذه، أن ينتهي أجله، فمات. دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال بعد موته ميت، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو موطن الشاهد أنه يجوز تقبيل الميت من باب توديعه، من باب تذكر ما بينك وبينه من القرابة، من المحبة، من المودة، هذا أمر لا حرج فيه، لا حرج فيه. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام ودموعه تسيل على خديه، النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتذكر أن هذا أخوه، ويتذكر أنه من المهاجرين الذين صبروا في سبيل الله وأوذوا وصبروا وما نكصوا، ويتذكر فضله وعبادته وزهده وإخلاصه لله وإخباته، كل هذه أمور تدعو أن الإنسان يحزن على مثل هذا، أنه يحزن عليه، وهذا أمر مشروع في هذه الحدود. مما يذكر في هذه القصة في روايات أخرى أن امرأته، امرأة من؟ امرأة عثمان بن مضعون، لما مات وتيقنت موته قالت: هنيئا لك أبا السائب، هذه كنيته، أشهد لقد أكرمك الله، أو هنيئا لك الجنة، قالت، هي تقول هنيئا لك الجنة أبا السائب. هذا بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الحزين على فراق أخيه عثمان بن مضعون، ما منعه حزنه ذلك من أن يبين في ذلك الموقف. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليها مغضبا، قال: وما أعلمك أن الله قد أكرمه؟ من أين لك هذا؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل. فيه بشارات، فيه وعد من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني أن يتألى الإنسان على الله وأن يحكم بهذه الأحكام النهائية القطعية على خلق الله أو على الموتى، هذا هو قاصمة الظهر. وهذا درس يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله ولمن بعده، ممن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان لا يتكلم عما في علم الله، وألا يتألى على الله، لأنك لا تدري ما هي العاقبة. أنت ترى إنسانا مصليا متبتلا مخبتا محسنا متصدقا فتظن به الخير، لكن لا تدري ما هي عاقبته عند الله، لأن الإنسان قد يفعل من الأفعال في الدنيا ما يحبط عمله وما يدخله النار، وقد يكون على الصلاح والاستقامة طيلة حياته، ولكن في آخر حياته يحدث له أمر يفسد عليه كل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم. خاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. فهذه الخاتمة هي المفصل، ولذلك الإنسان ما يأتي ويحكم على غيره. هؤلاء الذين يتسارعون الآن في الحكم على عباد الله، هذا منافق، وهذا كافر، وهذا فاسق، لأنهم ربما رأوا منهم بعض الأشياء التي لا تليق، ولكن ربما كان لهم فيها عذر، وربما كانت هذه الأمور لا توصل إلى حكم الكفر، ولا توصل إلى حكم النفاق، ولا توصل إلى حكم الفسق. هذا كله أمر يحتاج إلى أن يتثبت الإنسان فيه، ألا يسرع الإنسان في الحكم على عباد الله. ومن باب أولى الحكم على الموتى، هذا مات ولحق بربه، تقول بأنه من أهل الجنة أو تقول بأنه من أهل النار، هذا ليس لك. ليس من حق أحد أن يحكم على أحد بجنة أو بنار إلا من ثبت في ديننا أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. يعني ثبت في ديننا في كتاب ربنا حكم فرعون، حكم أبي جهل، حكم أبي لهب، هذا كله نستطيع أن نجزم به ونقول إن هؤلاء من حصب جهنم. وثبت أن هنالك أناسا من المسلمين من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، الصحابة العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، هؤلاء وبقية العشرة، هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة. فنحن عندما نشهد لا نشهد بعلمنا، ولكن نشهد على ما جاءنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في حق عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، عندما كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الله في الجنة يوم القيامة 70,000 بدون حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. الصحابة يسمعون هذا هم ساكتون. فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وبادر، قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. ففاز بها عكاشة رضي الله تعالى. هذا نستطيع أن نقوله. وأما بقية الخلق، الرسول عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله، هؤلاء بلا شك أنهم في الجنة. عندما نقول نشهد بذلك أو نؤكده، هذا لا غضاضة فيه. لكن بقية الخلق، وهذا درس عظيم أيها الإخوة، إذا كان هذا الرجل عثمان بن مضعون بهذه المثابة التي ذكرناها، وقرابته من النبي عليه السلام، وبذله في سبيل الله، وصبره على الأذى، وسابقته في الإسلام، النبي عليه السلام زجر هذه المرأة، مرأته، أن تشهد له بالجنة. هنيئا لك الجنة، تقول من أين لك هذا؟ هذا درس، درس. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أرجو له الخير. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الجوار، دفن بعض أقاربه بجوار قبر عثمان ابن مضعون، فالنبي عليه السلام يعني أثنى على هذا الجوار، جوار عثمان بن مضعون. لكن هذا درس ألا نسارع الآن. الله لا يسألك في هذا لماذا لم تحكم على فلان بأنه كافر وأنه فاسق. في عامة الناس ليس لهم هذا، هذا مرده إلى الحكام، القضاة الشرع، ولاة الأمر، هو الذي يقول بأن هذا كافر أو أن هذا فاسق أو أن هذا منافق. لأن هذه تترتب عليها أمور أخرى. عندما نحكم على إنسان بالكفر، هذا يترتب عليه أمور أخرى. ترتب عليه أنه لا يورث، أقاربه لا يرثونه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان حيا فإنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة. هذه أمور كثيرة ليس لنا أن نخوض فيها. نحن نحب المطيع ونكره عمل العاصي، نرجو للمطيع الجنة ونخشى على العاصي من النار. لكن فيه أمور في غيب الله لا يعلمها إلا هو، قد تنجي الهالك وقد تهلك الناجي في نظر الناس، فما ينبغي لأحد أن يخوض فيها. وهذا درس من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. والبيان كما يقول العلماء لا يتأخر عن وقت الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ما حال بينه وبين أن يبين للناس هذا الأمر العظيم حزنه على أخيه وصاحبه ورفيقه. نعم.
باب في الدفن بالليل. قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال: حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.
نعم. هذا الحديث المقصود منه بيان حكم الدفن بالليل. سيأتي معنا في بعض الأحاديث أن هذا الأمر مكروه في الليل، دفن الميت بالليل أنه مكروه. وقال العلماء إن الكراهة هنا منصبة على أمر معلوم ظاهر، وهو أن الناس بالليل يكونون قلة، لكن في النهار ناس يكثرون، ويمكن أن يصلي عليه عدد أفضل أكثر من هذا، كما ورد أيضا معنا في الدرس الماضي. لكن الدفن في الليل قد يفوت على كثير من الناس حضور الجنازة والصلاة على الميت، ويحرم الميت من كثرة المصلين الذين يصلون عليه. لكن هذا الحديث يدل على جواز الدفن بالليل. حتى من كره من العلماء الدفن بالليل قالوا إنه إذا كانت هنالك حاجة فلا بأس، يعني لو كان هناك خوف كما في بعض بلاد المسلمين الذين يقتلون وتهدم عليهم بيوتهم ويسحقون، هؤلاء يتخير الناس الأحياء من إخوانهم فرصة لدفنهم، وقد لا يجدون فرصة مناسبة إلا بالليل، لا حرج في ذلك. قد يكون هناك بعض الظروف الجوية، أمطار أو نحو ذلك فلا حرج، يعني إذا كان هنالك ما يدعو. لكن إذا لم يكن هنالك شيء يدعو فأولى أن يكون في النهار حتى يتمكن الناس من الصلاة عليه. عموما هو ليس من الأمور المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو بنفسه دفن رجلا من أصحابه بالليل، كما في حديث جابر يقول رأينا نارا في المقبرة. لماذا النار في المقبرة؟ يعني الاستضاءة بها، ما كان عند الناس أدوات الإضاءة هذه وأساليب، ما كان عندهم شيء، يشعلون بعض النار حتى يروا كيف يدفنون ميتهم وكيف يقبرونهم. فجاءوا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، هو صلى الله عليه وسلم، وقال ناولوني صاحبكم، ناولوه الميت فأدخله في قبره. ما هي مزية هذا الميت الذي أدخله النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هو هذا الميت؟ كما ورد في آخر الحديث أنه الذي كان يرفع صوته بالذكر. من هو هذا؟ هذا صحابي اشتهر بهذا اللقب، أنه ذو البجادين. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها اشتهرت بماذا؟ بذات النطاقين، يعني كان لها نطاقان في وسطها، لا، نطاقها شقته بنصفين لتضع فيه طعام النبي عليه الصلاة والسلام وطعام أبيها يوم أن كان في الغار في طريق الهجرة، سميت بذات النطاقين. هذا سمي بذي البجادين. ما سبب هذه التسمية؟ كان هذا اسمه عبد الله، كان يتيما فقيرا، يتيما فقيرا، وكان له قريب يحسن إليه، يصله ويكسوه. ثم أراد الله لهذا الغلام أن يسلم فأسلم، فعلم بذلك قريبه فغضب منه وقطع عنه كل شيء كان يعطيه إياه، بل سلبه ثيابه التي عليه، ما ترك له ثيابا حتى، من الحنق والغضب عليه سلبه الثياب التي عليه، لأنه هو الذي أنعم بها عليه. فجاء إلى أمه، ما معه شيء، كان لأمه بجاد كساء غليظ، فشقته نصفين، أمه نصف اتزر به ونصف ارتدى به، وأصبح يسمى يلقب بذي البجادين. هذا اللقب مبعثه الفقر وضيق ذات اليد، لكنه أصبح يشتهر بهذا الاسم الذي كان علامة شرف بالنسبة له ورفعة بين الناس وقربا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان من عادته أنه يذكر الله بصوت عال، هكذا بعض الناس صوته عالي، ليس من باب الرياء ولا أن يسمع الناس بأنه يقرأ أو يذكر أو يسبح، لا، صوته عالي. ولذلك حتى بعض الصحابة ربما دار بخلدهم أنه فيه شيء من الرياء أو النفاق، أنه يرفع صوته بالذكر ليشعر الناس أنه يذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام زكاه، قال عنه إنه أواه، متبتل خاشع لله سبحانه. هذا الرجل الذي يرفع صوته بالذكر هو عبد الله ذو البجادين، وهو الذي أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، عندما يقول الصحابي الراوي فإذا هو الرجل الذي يرفع صوته بالذكر. هذا زيادة في التأكيد والوثوق، يعني هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة يعرفون النبي، لكن عندما يأتي الراوي ويقول إن الذي أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في القبر هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر وهو مشهور بين الناس بأنه ذو البجادين، هذا زيادة في التوثق، يعني الراوي متأكد تماما مما يروي هنا، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في القبر ولأنه تأكد من أن هذا الرجل هو الرجل الذي كان زمن حياته يرفع صوته بالذكر، هذا هو. فهذا الحديث هذا دليل على الوثوق بالرواية. الأحاديث التي تروى تذكر فيها بعض الأوصاف لا علاقة لها بالحكم، يعني الحكم الذي في هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ما هو؟ هل كون الميت هو ذو البجادين؟ لا، الحكم المقصود في هذا الحديث هو جواز الدفن بالليل. لكن ما قصة لماذا يذكر فيه أنه هذا الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر؟ زيادة في التأكيد الراوي حتى لا يقال إن الراوي ربما وهم ربما غلط، لا، هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في القبر وهو قد تأكد من أن هذا المقبور هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر وهو ذو البجادين. نعم.
باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم.
نعم، هذا حصل في يوم أحد، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان لصيقا بقضية الدفن. لماذا؟ لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه قتل في هذه المعركة وهو الذي دفنه، ودفن مع رجل آخر. فلما انتهت المعركة احتمل الناس موتاهم، يعني الأقرباء بدأوا يأخذون أقاربهم القتلى يريدون أن يذهبوا بهم إلى المدينة ليدفنوهم. فنادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يدفنوا هؤلاء في مضاجعهم في المكان الذي قتلوا فيه. وهذا فيه ملحظ أيها الإخوة، هذا فيه ملحظ. الإنسان في يوم القيامة تشهد له وتشهد عليه الأرض تشهد عليه، كما أنه الملائكة تشهد عليه والصحف التي كتبت تشهد عليه وأعضاؤه تشهد عليه، كذلك الأرض تشهد له أو تشهد عليه، تشهد له إن كان من المحسنين وتشهد عليه إن كان من غير المحسنين والعياذ بالله. وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها كما جاء في الحديث تشهد على كل عبد بما عمله عليها. فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله تشهد لهم الأرض التي قتلوا عليها بهذا العمل الصالح في سبيل الله، فأولى أن يدفنوا فيها. وهذا الدفن في هذا المكان لا ينقص من عملهم شيئا، كما أن دفن الإنسان في مكان آخر لا يزيد في عمله شيئا. فلذلك النبي عليه السلام أمر أن يدفنوا في مضاجعهم، في مضاجعهم. هذا الأمر أيها الإخوة بحث فيه العلماء طويلا في مسألة نقل الميت من الأرض التي مات فيها إلى مكان آخر، وهذا يحصل كثيرا الآن. فبعض العلماء رأى أن هذا الحكم خاص بقتلى أحد، قال مسألة عدم نقل الميت من مكانه الذي مات فيه خاص بقتلى أحد، تشريفا لهم وتكريما لهم أن يدفنوا في هذه الأماكن التي ماتوا عليها واستشهدوا عليها. وبعضهم قالوا إذا كان الميت قد صلي عليه ودفن فلا ينقل إلى أرض أخرى، لكن إذا لم يصلى عليه، توفي في مكان بعد ما صلي عليه، ما صلي عليه ولا قبر، قالوا في مثل هذه الحال إذا كان هناك يعني غرض معقول مقبول فإنه لا بأس حينئذ من نقله، لا بأس حينئذ من نقله إلى مكان آخر. لكن الأولى أن يدفن الإنسان في المكان الذي يموت فيه، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأنبياء، قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، حيث يموتون. والبقاع والأمكنة كما يقول العلماء لا تقدس أحدا، يعني لا ترفع قدره ولا تزيد في عمله، الإنسان مرتهن بعمله. لو مات في أي مكان، لو ابتلعته أكلته السباع أو ابتلعه البحر أو في أي مكان، لا يضيع عليه شيء من عمله. لكن الناس ربما كان لبعضهم رغبة في أن يكون قريبهم هذا مدفونا بجوار أقاربه وأهله، مدفونا في مكان تسهل عليهم زيارته فيه. وهذا الآن كما ترون الذين يتوفون في البلاد البعيدة ينقلون قبل الصلاة عليهم، ينقلون ويغسلون هنا إن لم يكونوا قد غسلوا، ثم بعد ذلك يصلى عليهم ويدفنون ليكون أهله قريبا منه، يستطيعون زيارته في قبره. نعم.
باب في الصف على الجنازة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. للحديث.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على أهمية الاعتناء بالصلاة على الميت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب. ما معنى أوجب؟ أي أن الله سبحانه وتعالى كتب له الجنة لأن هؤلاء شفعاء فيه. الصلاة على الميت شفاعة فيه، الذين يصلون على الميت يدعون له ويشفعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ليقبله وينجيه من العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ميت يصلي عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا فيه حث للمسلمين على أن يهتموا وأن يعتنوا بالصلاة على الجنازة، أن يكون هناك عدد يساوي الصفوف الثلاثة. لكن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان إذا استقل أهل الجنازة، شاف العدد قليل يمكن أن يصفوا في صف واحد، جزأهم، قسمهم ثلاثة صفوف، يعني يمكن أن يضع في كل صف ثلاثة أو أربعة حتى يصبحوا ثلاثة صفوف، حتى يكونوا مؤهلين لفضل الله سبحانه وتعالى الذي أخبر به النبي عليه السلام. النبي عليه السلام قال: ما من ميت يصلي عليه ثلاثة صفوف، لكن ما ذكر لنا كم عدد الصف. والصف ليس له حد محدد مطلق، صف قد يكون ثلاثة وقد يكون عشرة وقد يكون مئة، أقل أكثر. فلذلك الإمام مالك رحمه الله اعتنى بهذا الأمر، إذا رأى الذين يصلون على الميت عددا قليلا جزأهم ثلاثة صفوف، يعني بحسب العدد الموجود، لعله أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى بشفاعة هؤلاء كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر يجب الاعتناء به يعني. نعم.
باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهم قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم. هذا حديث أم عطية حديث مشهور في كتاب الجنائز في باب اتباع النساء للجنائز. ورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء عن الخروج خلف الجنائز. ومر معنا في الدروس الماضية بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، وقد مر معنا فيما مضى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابنته فاطمة عائدة إلى بيتها فسألها: ما الذي أخرجك؟ قالت: جئت لأهل هذا الميت أصبرهم، تدعو لهم. قال: فلعلك ذهبت معهم. نعم، لعلك بلغت معهم المقبرة. قالت: لا يا رسول الله، كيف أصنع ذلك وقد سمعتك تنهى عن هذا، قد سمعتك تنهى عن هذا. فهذا دليل على أن هذا الأمر كان منهيا عنه. لكن وردت كما في حديث أم عطية: لم يعزم علينا، يعني ما كان أمرا مؤكدا، ما كان أمرا مؤكدا. ورد في بعض الأحاديث الأخرى النهي المشدد المؤكد على النساء في ألا يذهبن إلى القبور. والعلماء جمعوا هذه الأحاديث وقالوا إن المقصود هنا عدم خروج النساء بكثرة كالرجال للجنائز، وبعض العلماء قال النساء الشواب، هؤلاء النسوة خروجهن إلى الجنائز هذا فيه ربما مفاسد، ربما كان هناك اختلاط مع الرجال، احتكاك بهم، وهناك فتن قد تثور، وربما أن المرأة الشابة الصغيرة السن تضعف عن الثبات في مثل هذا الموقف، لا تستطيع الصبر، ربما تصيح، ربما تظهر منها بعض الأفعال المنكرة، فأولى بها أن تبقى في بيتها، ألا تخرج إلى الجنازة. لكن هذا الأمر هو الشيء الذي ناقشه العلماء، أقل أحواله الكراهة، أنه يكره للنساء الخروج خلف الجنائز حتى ولو كانت المرأة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهاهن عن ذلك كما في حديث أم عطية ما أراد أن يمنعهن من الخير، لكنه أراد أن يعلمهن ما هو أجدر بهن وأحسن لأحوالهن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.